نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد،
اللهم بارك
على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها
وكل محدثه
بدعه
وكل بدعه ضلاله
وكل ضلاله في النار.
ثم
اما بعد،
فإن هناك أعناما ممن
تبرؤوا
مكانا عظيما
في قلوب
المسلمين
المخلصين لدينهم
في هذه الأعصار الأخيرة، ومنهم
يعني
من بعد العهد
به
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، منهم
الأستاذ
سيد قطب رحمه الله، ومنهم أيضا الشيخ أبو الأعلى المرزوقي
رحمه الله أجمعين.
وهؤلاء طلعتهم ممن
يعني كان لهم دور بصورة أو أخرى في تجديد شباب هذه الدعوة ودعوة الناس إلى تحقيق قوله تبارك وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة.
لكن ثلاثتهم
أيضا ربما اجتمعوا في
قاتلهم
مشترك مما ترتب على
إلا
تأويل بعض الناس بكلامهم بصورة غير
صحيحة أو تصديقه
بصورة غير صحيحة، أو ربما يكون فعلا صدر من أئمة الدعوة بعض المواقف بصفتهم البشرية قد يكون فيها
أخذ ورد على
يعني من وجه صدر كثير من العلماء.
أئمة الدعوة وهم
كتبوا كثيرا في قضايا التوحيد والدعوة، وربما أحيانا
صلح حتى إمام الدعوة
مجدد القرن الثاني عشر الهجري الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله،
له رسائل
مشهورة في التوحيد ولكنها كانت مجملة
ومحتضرة،
وربما أدى هذا الإجمال إلى أن أساء البعض فهمها أو أساء تطبيقها فيما بعد. فبالتالي استخرج منها بعض دعاة التكفير يعني زادا
ويعني معونا لهم على بعض افكارهم المخالفه لمنهج
اهل السنه والجماعه.
نفس الشيء بالنسبه للاستاذ الموجودي رحمه الله تعالى،
وربما يكون في كلام الموجودي
عبارات
صريحه
تؤخذ
عليه رحمه الله في قضيه التكفير
تكفير المسلمين،
وإن كان في خلال الواقع العملي ربما ينكشف شيء من التصحيح لهذه العبارات النظرية.
كذلك أخذ الأستاذ سيد قطب رحمه الله هذا الموضوع
بعض هذه
المفاهيم
ودندن حولها في كتبه، وبالذات الظلال،
وبالذات يعني معالم في الطريق.
لا شك أن الأستاذ سيد قطب رحمه الله باعتباره
أكثر الناس
يعني تأثيرا وأثرا في قلوب
الشباب
الإسلامي،
ويعني مد
هذه الصحوة الإسلامية بكثير
من المدد
والوقود
والوعي.
لا شك
أنه شأنه
يعني شأن كثير من العظماء، بل كل العظماء أن يختلف الناس عليهم
والقسم
فيهم ما بين مفرط او ما بين مفرط
وما بين قادح وما بين مادح، هو واحد من هؤلاء العظماء،
بل هو نادرة زمانه وعصره
الذي تبرأ ذروة وقلة
لم يقوى الكثير
على الصعود اليها،
بل اننا نرجو ان يكون الله تبارك وتعالى قد بوأه هذا المنصب العظيم الذي
بشر به النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله: سيد
الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فامره فنهاه
فكفره. وكان بامكان سيد قطب رحمه الله لو انه داهن او لا يلا او يعني تنازل عن عقيدته ومبدئه كان لعل وصل الى ارقى
المناصب التي كان
يغرى بها، ولكنه
ثبت امام هذه المغريات. لم تكن بلاد المسلمين
في فتره
حياه الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى لم تخلو
من ان يكون فيها
من هو اعلم او افقه من الاستاذ سيد قطب رحمه الله،
لكنه تميز بامر
وبتوجيه لجانب من الجوانب التي
يعني قال لجل المسلمين
يبحثون عن نجم يضيء لهم
او عن بدر او فضلا عن بدر يغير لهم
النجم المظلم، وفي المثل يعني يقولون وفي الليله
ظلماء يفتقد البدر.
فلا قال ليل هذه الامه
الذي شابه في طوله ليالي
القطبين،
وتحكر
المسلمون على نجم يقطع ساعة
فضلا عن بدر يزين
الليل كله، وفي زمن دخل فيه الناس بكلمة الحق
وراعوا كرامتهم
بأخف الأثمان، أشرق بدر سيد قطب رحمه الله
إلى أن سقط
على أيدي
الطاغية
الجبال الذي سقطه إسرائيل قوس الذل مترعة،
فلم تعرف له شدة
ولا قوة ولا بأس إلا إزاء المستضعفين من أمته.
تبوأ يعني سيد قطب أعلى مقامات
التضحية، هو مقام التضحية بالنفس كما يقول بعض الشعراء
يجود بالنفس
إن ظل البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ما في شك أنه يعني بصموده
وتلاته على
مبدئه وتضحيته في سبيله حتى اللحظة الأخيرة، لا شك أنه ضرب مثلا نادرا وفذا في قلوب يعني في تاريخ المسلمين المعاصر. فحقيقة كتب بعض الصحفيين كتابا يسميه سيد قطب بن القرية إلى المشنقة، وإن كان تحامل عليه في مواضع لكنه كان ينبغي أن يتم يعني هذا العنوان إلى عبارة ثالثة لولا أمور الله بها عليه. ففعلا هو قفز من القرية إلى المشنقة إلى قلوب المسلمين المخلصين لدينهم حيث تربع فيها. وإن كان سيد قطب رحمه الله يعني
كان شخصية بارزة جدا في المجتمع
المصري قبل أن يمن الله عليه بالهداية والانضمام إلى اللواء
يعني الدعوة الإسلامية، سيد قطب رحمه الله لم يكن نكرة في المجتمع المصري، لم يكن شخصا مغمورا،
لكنه كان
علما بارزا من
أعلام الأدب والفكر. إذا تلمنا أسماء الناس الذين كان يعرفهم ويعرفونه لازداد روح هذه الفكرة عندنا، وبالتالي وجدنا كيف أن الله تبارك وتعالى يعني أبدله خيرا بهؤلاء الذين هجرهم وهجروه بعدما اتجه الاتجاه الإسلامي، وبالأخص بعدما قدم حياته ثمنا لدعوته. يعني حقا تنكر له كل هؤلاء، تنكروا جميعا وسكتوا ولم ينبت أحدهم بنت شفا إلى سنوات طويلة. ربما يكون هذا عن قصد لإحمال ذكره، ولكن أبدله الله تبارك وتعالى بأن أضح بذكره كل لسان مؤمن في آفاق الأرض في جيله بل في أجيال إن شاء الله من بعده. فهو لم يكن كما ذكرنا شخصا مغمورا في المجتمع المصري، لكنه كان علما بارزا من أعلام الأدب والفكر، كان نجما صافعا من نجوم الصحافة، كان مشهورا في أوصاف الأدباء الذين عرفهم وعرفوه، على رأسهم شخصا كان يعد هو أستاذه العباس محمود العقاد، فإن سيد قطب ربما عد من أخص تلامذته، كان قريبا جدا إلى العقاد ينافح عنه في معاركه الأدبية سواء ضد الرافعي أو ضد طه حسين، وكان خليلا حميما له لمدة يعني تقرب أو تصل إلى ربع قرن كامل، ثم انفصل واختلف. أيضا ممن عرفهم وعرفوه المدعو طه حسين وأحمد حسن الزيات ومحمد مندور وتوفيق الحكيم وعزيز الرابع وأحمد شوقي الشاعر والرافعي ويحيى حقي وعباس خضر ونجيب محفوظ لا حفظه الله
وحسين فوزي وإحسان عبد القدوس ومصطفى أمين. هؤلاء كانوا أصدقائه ومعارفه وقريبين جدا منه، بل حتى الضباط الأحرار وعلى رأسهم جمال عبد الناصر كانوا من أخص أصدقائه، وربما جلسوا معه الليالي الطوال في بيته الذي اشتراه في حلوان لما تحول إلى القاهرة. كل هؤلاء يعني لم آثروا الصمت ولم يكتبوا عنه ولم يتحدثوا، حتى كأنهم لا يعرفونه ولم يسمعوا عنه. يعني فالمقصود أن الذي ينبغي أن يكون أن تحول مثل هذا العلم البارز من أعلام المجتمع إلى الاتجاه الإسلامي كان ينبغي أن يكون له يعني رد فعل قوي عند هؤلاء، لكنهم كأنهم تواطؤوا أو جاغلوا عن أن يشيدوا بهذا التحول العظيم، وأبدله الله عز وجل كما ذكرنا هذه المكانة في قلوب المسلمين في كل زمان. حقا قد يحصل اختلاف مع الأستاذ سيد في بعض الأفكار لأسباب سوف نذكرها إن شاء الله، لكن لا نقول إننا حينما ننظر إلى يعني هذه الآراء نظرة النقد والتمحيص في ضوء عقائد أهل السنة والجماعة ومواقفهم، يعني لا نقول إننا بذلك نقف في خندق واحد مع أعضاء الإسلام وأعضاء الصحف الإسلامية الذين أنهوا الأمر بقتله رحمه الله، لكن نقول يعني هم قتلوه لعدائهم للإسلام ليس الاختلاف في هذا الأمر أو في ذلك. على أي الأحوال كل هذا المقام الرفيع للرجل ولأمثاله من أعلام الأمة لا يوجب أن نأخذ كل ما قاله على أنه صواب لا يقبل الخطأ، وإنما ينبغي أن ننبه إلى عدة حقائق مهمة قبل أن نستخلص في هذا البحث. أول هذه الحقائق نرويها عن لسان الأستاذ سيد قطب رحمه الله نفسه، يقول رحمه الله تعالى: وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة التي صاحبت الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على الله. يعني وذلك حينما عتب الله عز وجل الصحابة في أواخر سورة آل عمران بعدما وقع في غزوة أحد، هذا كان في تفسير سورة آل عمران. يقول: وهي حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون الله، إن منهج الله ثابت وقيمه وموازينه ثابتة، والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج، يخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد التطبيق والسلوك، ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبا على المنهج ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة، وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك فإنه يصفهم بالخطأ، وحين ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف، ولا يتغاضى عن خطئهم مهما تكن منازلهم وأقدارهم، ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم. ونتعلم نحن من هذا أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج، وأنه من الخير للأمة الإسلامية أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة، وأن يوصف المخطئون المنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه أيا كانوا، وأن لا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبدا بتحريف المنهج وتبديل قيمه وموازينه، فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف، فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص. يعني الإسلام لا يعطي العثمة لأحد أبدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ربما يحصل لنا معشر المسلمين أحيانا أن نعطي هذه العثمة للرجال، ويعرض علينا ويعز علينا أن نرى الشخصية الكبيرة التي نجلها ونحبها تخطئ وتصيب، كما يصعب علينا أن نقول هذا الرأي من قوله خطأ وهذا صواب. أيضا كثير من الناس يتعاملون في الواقع العملي مع الشخصيات الإسلامية الكبرى على أساس التسليم لهم لكل شيء أو رفض كل شيء، ويتحول هذا الأسلوب إلى منهج مقرر يتحدى القواعد المغربية الإسلامية التي يحفظها كل الناس والتي أرساها السلف الصالح رضي الله عنهم من مثل ما حفظناه على الإمام مالك رحمه الله تعالى من قوله يؤخذ أو كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر وكان يضع يده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مثل القول الذي يكرره الأستاذ سيد رحمه الله تعالى بأسلوب هذا العصر في الكلام الذي سبق أن تلوناه عليكم، لكن تطبيقه في الواقع العملي ربما نجده كثيرا، لكن حينما نطبقه فإن دون ذلك فرق القتل. إذا تذوقنا العلم وحده فهذا التذوق هو الذي سوف يعودنا على احترام أهل العلم الاحترام الصحيح اللائق بهم، بحيث نصل مع هذا إلى درجة نقدر فيها العلم الذي عندهم ونغفر لهم الخطأ الذي وقعوا فيه دون أن يصير خطأهم غلا في أعناقنا، نأخذ ما أصابوا فيه ونتجنب ما أخطأوا فيه دون أن نجعل خطأهم تحقيرا لهم ودون أن نجعل ثوابهم عصمة لهم. فهذا الموقف هو الذي ينزه احترام أهل العلم من التحول إلى يعني اتخاذهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. فأي بحث يكون في مثل هذا النقص ينبغي أن لا يودع إلى تجريح الشخصيات ولا إلى تقديسها، وإنما يكون الهدف من البحث في مثل هذه القضايا اكتساب أو اكتساب موقف سليم بين الحق وبين الرجل، فيبقى الحق حقا والرجل رجلا، لأن الحق حق فقط، وأما الرجل فيمكن أن يكون محقا ويمكن أن يكون منفلا، وبين ذلك درجات كثيرة. ولهذا ينبغي أن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، لكن اعرف الحق تعرف أهله. هذا بالنسبة للتنبيه الأول الذي نحتاج إليه يعني في هذا المقام. أما التنبيه الثاني فهو أيضا أن نحترم يعني أهل التخصص. ودليل هذه القاعدة التي نشير إليها قول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في حديث البيعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنصب والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلى آخر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام وعلى ألا ننازع الأمر أهله يعني هو رسول بايعهم على ذلك فهو لقنهم اتباعا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله يشمل أيضا ألا ينازع يعني أهل الاختصاص من هو من هم دونهم في هذا الاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فينبغي أن نضع كل إنسان في المقام اللائق به. يقول الدكتور يوسف الكنداوي حفظه الله تحت عنوان احترموا التخصص، يقول أنصح هؤلاء الشباب أن يحترموا التخصص، فلكل علم أهله ولكل فن رجاله، فكما لا يجوز للمهندس أن يفتي في أمور الطب ولا الطبيب في شؤون القانون، بل كما لا يجوز لطبيب متخصص في فرع أن يقتحم حمى فرع آخر، كذلك لا يجوز أن يكون علم الشريعة كان أن مباحا لكل من دب وهب من الناس، بدعوى أن الإسلام ليس حكرا على فئة من الناس وأنه لا يعرف طبقة رجال الدين التي عرفت في أجيال أخرى. فالواقع أن الإسلام لا يعرف طبقة رجال الدين ولكنه يعرف علماء الدين المتخصصين الذين أشارت إليهم الآية الكريمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد علمنا القرآن والسنة أن نرجع فيما لا نعلم إلى العالمين من أهل الذكر والخبرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الشجة وهي الجرح في الرأس الذي أفتاه بعض الناس بوجوب الغسل رغم جراحته فاغتسل ثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العجز السؤال، انتهى كلامه حفظه الله. هذا أيضا أمر مهم جدا. حينما نتكلم في أمور نتكلم مثلا في درجة حديث مثلا من الأحاديث أو الأخذ والرد في الصحيح بعض الأحاديث يعني ما في شك مثلا لا نفزع إلى الأستاذ مثلا محمد قدس حفظه الله، لكن نفزع إلى الشيخ الألباني أو إخوانه من علماء الحديث المتخصصين. إذا أردنا الكلام في القضايا القروية أو الفكرية أو يعني المذاهب الفكرية المعاصرة وضلالها وخطط أعداء الإسلام والغزو الفكري مثلا، الأستاذ محمد قدس يعتبر من أخبر الناس مثلا بذلك. وهكذا تجد في كل فرع من فروع الشريعة هناك من فتح عليه في هذا الفرع، ولا يعني هذا تحصيرا وازدراء لغير أهل التخصص. فأبواب الخير كثيرة، ويفتح الإنسان في بعضها ما لا يفتح عليه في الآخر. فبالنسبة لقضايا العقيدة وبالذات قضايا الكفر والإيمان، وهي قضايا ذات حساسية شديدة جدا، هذه القضايا في الحقيقة يعني ما ينبغي أن نقبل أن يفتح بابها من جديد حتى يضع لنا بعض الناس حدودا جديدة أو ضوابط لهذه القضية. هذه القضية أغلق يعني ملفها من قديم، هذه القضايا وضعت ضوابطها وحدودها عند أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة ليسوا نكران في التاريخ الإسلامي. أهل السنة والجماعة مشهورون معروفون، ونحن قد فرغنا من الاطمئنان والثقة واليقين بأن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، وربما تكلمنا في هذا كثيرا وأقمنا على هذا كثيرا جدا من الأدلة. وأن أهل السنة والجماعة هم في الحقيقة امتداد تاريخي أو امتداد يعني طبيعي وتلقائي من الأجيال الأولى من خير القرون، وهم الصحابة رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، فيشمل كل أئمة أهل السنة والجماعة المعروفين. اختلف أهل السنة كما أشرنا من قبل في المذاهب الفقهية، يعني هناك المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي أو غير ذلك من المذاهب، اختلفوا في لكن في العقيدة لا يختلفون، في العقيدة يجمعهم اسم واحد هو أهل السنة والجماعة. الخطأ في الفقه فيه خطأ وصائب، في العقيدة فيها حق وباطل، هدى وضلال. فمن أجل ذلك اجتمعوا جميعا على عقائد ثابتة وضوابط راسخة، وبالذات في قضايا الإيمان. فينبغي أي إنسان يريد أن يعني يتكلم في هذه القضية يريد أولا هو يستقي نفهمه ممن؟ هل يأخذ من أهل السنة؟ إذا لن يحتاج إلى الاقتراح ولا إلى إيجاد حدود جديدة أو ضوابط جديدة للتعامل في هذه القضية مع الناس. فمن باب يعني احترام مسألة التخصص هذه التي أشرنا إليها، فينبغي أن نعرف أن علماء العقيدة من علماء أهل السنة والجماعة في العصور المتفاوتة قد ضبطوا هذه المسائل وقعدوها، بحيث لا نحتاج إلى مزيد، لا نحتاج إلى من يعيد ضبط هذه المسائل من جديد، وإنما ما عندنا يكفينا في التعامل مع الواقع بطريقة منضبطة وطريقة يعني شرعية صحيحة دون إفراط ولا تفريط. فالحقيقة النتيجة عدم التفصل لهذا الأمر، لأن الناس لا يعني يفرقون بين يعني بين الاتجاهات الإسلامية الموجودة. هناك كتب مثلا وعظ ودعوة، وهناك كتب أحكام. فمن الخطأ القاتل أن نأخذ الأحكام مثلا من كتب الوعظ أو الدعوة العامة، كل اتجاه له أسلوبه، وليس كل من أجاز الوعظ مثلا أو الخطابة أو تلميذ الكلام تؤخذ عنه الأحكام، بل لابد أن يعلم المسلم ماذا يأخذ ومن أين يأخذ. ويعني يقول العلماء عن بعض الناس يقولون فلان مقبول الدعوة، يعني الله عز وجل أو مستجاب الدعوة، لماذا رد دعوة هذا الرجل الأول الصالح وجربنا أن دعوته مستجاب؟ فكما قال بعض الأئمة يعني إننا لنرد رواية أقوام ونحن نرجو شفاعتهم يوم القيامة، يردون روايتهم لأنه مثلا هو رجل أمين وثقة وعدل لكنه غير ضابط، غير ضابط لا يحفظ جيدا مثلا، أو لسان أو الآخر ردوا روايته ورح. فيقول إننا لنرد شفاعة يعني إننا لنرد رواية أقوام ونحن نرجو شفاعتهم يوم القيامة لأنهم أولاد صالحون. فقالوا أيضا فلان مستجاب الدعوة مرفوض الرواية، فهو لصلاحه وتقواه يرجى قبول دعائه، لكنه لغفلته ولعدم معرفته الجيدة بالرجال ترفض روايته.
فهذه بعض التنبيهات قبل أن نخوض في تفصيل الموضوع الذي سنبدأ إن شاء الله بترجمة عابرة لحياة الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. يعني نشأ يعني الأستاذ سيد قطب في أو ولد في قرية صغيرة من قرى الصعيد في سنة 1906 ميلادية، وحتى في كتاب له مشهور يسمى طفل من القرية، طفل من القرية، وجزء إلى حد كبير كتاب الأيام للمدعو طه حسين عليه الله يستحق، وجزء إلى حد بعيد، بل إنه أهدى إليه كتاب في المصطفى بعده، أهدى إليه كتاب الأيام وقال إنها أيام تشبه يعني أيامك إلى حد كبير وقد تختلف في بعض الأشياء. فحكى فيها عن نشأته في هذه القرية ودراسته فيها وكيف أنه كون مكتبة لا مثيل لها في هذه القرية وهو لا يزال بعد طالبا في المرحلة الابتدائية. تكلم في هذا الكتاب أيضا عن العقلية التي يفكر بها أهل هذه القرية، أظن القرية اسمها موشى، وتحدث عن الخرافات التي تعشعش في عقولهم والبؤس الذي يلف هذه الطبقة من الناس. كان هذا الذي ذكره في كتابه شأن القرى كلها، يعني ليس فقط في صعيد مصر وإنما في عامة بلاد العالم الإسلامي. في سنة 1921 غادر قريته موشى ليكمل دراسته في القاهرة، وكان المفترض أن يغادر قريته قبل هذا الوقت قبل سنة 21، لكن حرب أو يعني ثورة 1919 كانت سبب تأخره ووقف التدريس وانطلاق الناس لما هو أهم من الدراسة. وفي القاهرة التحق الطالب النجيب بمدرسة عبد العزيز الأولية، وبعد أن أتم دراسته فيها انتقل إلى دار العلوم وكانت في مستوى المعاهد المتوسطة، وأتم دراسته فيها سنة 33. وبعد ما تخرج من دار العلوم جرى تعيينه مدرسا في دمياط ثم في بني سويف ثم انتقل إلى حلوان في القاهرة مدرسا في مدرستها الابتدائية، وانتقل أهله إلى القاهرة بعد أن اشترى منزلا في حلوان، وكان ذلك بعد وفاة والده، ثم توفيت والدته بعد انتقالهم إلى القاهرة بقليل. وبرز اسم سيد تأديب موهوب في مصر، وأصبح اسمه معروفا في المجلات الأدبية المشهورة كالرسالة والثقافة والمقتطف، وأصدر في الأربعينيات كتبا مهمة منها التطوير الفني في القرآن. هذه كانت بدايات، ومر بمراحل كثيرة من الناحية الفكرية والأدبية، ربما نستنشرها الآن من خلال ما انتهى إليه يعني ولله الحمد باتجاه الإسلامي، لكن مر بمراحل يعني كان مثلا في بعض المراحل يعني متأثرا بالاتجاهات الفكرية السائدة في المجتمع في ذلك الوقت الذي كان يموج به يعني كم واثر من الأفكار الواردة. فكانت بداية كتاباته الإسلامية سنة 1939، بدأ ارتباطه بالإسلام من خلال منظار النقد الأدبي، باعتباره كان متخصصا في النقد الأدبي وكان أديبا يعني مشهورا، فبدأ ارتباطه بصفة ناقد أدبي أو متأمل في الناحية الأدبية والبلاغية من القرآن، فكتب عن الجمال الفني في القرآن. هذه كانت البداية، لكن هذه البداية انتهت به إلى أنه تحول من مجرد كاتب إلى أن صار مفسرا، هو ينظر فقط إلى البلاغة والأدب هذا تخصصه، ومن خلال هذا المنظار مر إلى القرآن فألف التفسير الفني في القرآن، لكنه بعد ذلك وبمرور الوقت قفز إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي ومن خلال القرآن، وبدأ يربط يعني الواقع الأمة وما هي من أحوال وما تحتاج الإصلاح من خلال القرآن ومن خلال نظم الإسلام، فألف كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام سنة 1949. طبعا أغلب الكتب التي صدرت في المراحل الأولى هذه كان فيها أخذ ورد، ولكن هي مسألة تطور ويعني نمو تدريجي في الناحية الفكرية. من كتبه أيضا طفل من القرية كما ذكرنا، كتب وشخصيات النقد الأدبي أصوله ومنهجه، وتدرج في يعني وظائف التعليم في وظائف الوزارة، ففي سنة 1944 أصبح مفتشا في التعليم الابتدائي ثم في الإدارة العامة للثقافة التي كان يرأسها أحمد أمين. في سنة 1948 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة تدريبية تم اختياره بالذات لها، ولم يكن في رحلته ملتزما بدراسة يعني معينة أو بزمن معين يقضيه هناك، وقد أكتبته هذه البعثة خبرة واسعة بطباع الأمريكان وأساليبهم، وله كتابات مهمة كان يرى على رسائل لعباس خضر ونجيب محفوظ وأصدقاء هناك، كان يبعث لهم بالرأس والرقص هذه الرسائل التي جمعت في كتاب يسمى أمريكا التي رأيت، وهي موجودة في كتاب، وبحث كتابات أخرى كان اسمها إسلام أمريكاني، فجمع الكتابان في كتاب موجود الآن تحت عنوان أمريكا من الداخل لننظار سيد قطب. عاد من الولايات المتحدة عام 1951، كان عمره ساعتها 45 سنة، ليخوض معارك سياسية ضد طغيان فاروق وفساد الأحزاب وهيمنة المستعمر الإنجليزي، واستقطبت هذه الكتابات في من استقطبت ضباط انقلاب 23 يوليو، فأعجبوا بها وتعرفوا على كاتبها وقامت بينهم وبينهم علاقات، وتم اختياره بعد نجاح الانقلاب مستشارا لمجلس قيادة الثورة. هنا عادل الحمود هذا يكتب يعني بعض الأشياء، يقول يقول ان هو ان سيد قطب كان له مكتب في مبنى مجلس قيادة الثورة، وانه كان يقيم هناك إقامة شبه دائمة، حيث اوكلت اليه هو وسعيد العريان مهمة تغيير مناهج التعليم، هذا في بداية الانقلاب، فهذه مهمة تربوية لا سياسية، كما ان تكليفه بها كان يعكس طبيعة نظرة رجال يوليو له، وهي نظرة كانت مناسبة لخبرته وتخصصه في مجال التعليم، ثم إنها كانت فرصته لتنفيذ أفكار الإصلاح التي رفضها من قبل وزراء المعارف الذين خدم معهم في القصر في العصر الملكي، وعلى رأسهم كان الدكتور طه حسين. في ذلك الوقت عرف كمال الدين حسين عن قرب ورشحه ليتولى منصب وزير التربية والتعليم، المنصب الذي تولاه هو بنفسه، وفي ذلك الوقت كانت كتاباته ومؤلفاته توزع على المدارس التابعة للوزارة بأمر كمال الدين حسين، كما أن أناشيده الوطنية كانت تدرس بالتلاميذ في دروس المطالعة، وبالفعل هذا يعني حصل أنهم في وقت من الأوقات لما يعني تغير موقفهم من سيد قطب رحمه الله يعني بذلوا كل وسعهم في أن يجمعوا مؤلفاته ويخلقونها، وفي وقت آخر كان يأتي قرار من السلطة العليا بجمع جميع مؤلفاته، وكانت هناك محاضر رسمية تأمر بنزع صفحة من كتاب القراءة والنصوص، كان سيد قطب يعني كان فيها نشيد حماسي وطني له عن مصر، ومع ذلك يعني لم يدفع له ذلك، فأذكر أنا أذكر يعني تقريبا كنت في السنة السادسة الابتدائية على ما أذكر، وفعلا أذكر هذا اليوم حينما أتى المفتشون وساد جو من الصمت الغامض في المدرسة، وكانوا يدخلون فصل فصل ويأمرون أن نفتح صفحة كذا ونمزق هذه الصفحة، وبالفعل كان يتم هذا في جميع المدارس الوزارة حتى ينبعوا اسم سيد قطب و يعني لا يبقى له ذكر في هذه المناهج التي قام على إرسائها. حتى عبد الحكيم عامر يعني في بعض الرسائل في بعض المواقف كان ينتقد ويقول أيريد سيد قطب الذي كنت توزع كتبه أن يصنع من نفسه نبيا ينزل عليه الوحي. ظلت مؤلفات وأناشيد سيد قطب في المدارس الحكومية حتى بعد القبض عليه سنة 54، ولم يبدأ التخلص منها إلا بعد 10 سنوات بعد أحداث 65، فكان أن جمعت مؤلفاته من المدارس ونزعت صفحات الأناشيد وتشكلت لجان خاصة للإشراف على تنفيذ هذه القرارات الثانية، وقع أفرادها على محاضر رسمية رفعت لجهات الاختصاص العليا، كما أن دار المعارف التي كانت تنشر كتبه تولت بنفسها جمع ما في مخازنها ومكتبتها من نسخ وأحرفتها، وكان تصرفها شاذا وغريبا بالقياس الى تصرف جهاز الامن الذي صادر الكتب التي كانت في بيوت المتهمين وسلمها الى دار الكتب التي لم تحرقها وان القتها في مخازنها الرطبه بعد ان حولتها الى عهده تورثها عدد كبير من صغار الموظفين. المقصود يعني هذا ايضا تعكس ما كان له من مكانه في المجتمع يعني قبل التحول الكبير الذي حصل فيما بعد. قامت بينه وبين الضباط الاحرار كما ذكرنا علاقات وتم اختياره بعد نجاح الانقلاب مستشارا لمجلس قياده الثوره ثم امينا عاما مساعدا لهيئه التحرير وكان مرشحا ليكون وزيرا للمعارف او للاعلام لكنه رفض الوزاره عندما لمت سوء نوايا قادة الانقلاب وأدرك بأنهم ليسوا جادين في تحكيم شرع الله وارتاب في استقالتهم المشبوهة ولم يجلس في منزله عندما رفض الوزارة والمغريات وما كان لداعية مجاهد أن يفعل ذلك وإنما انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في أحلك ظروفها وأشدها قساوة انضم إليها وهو يعلم بأنهم على أبواب محنة وقال وقتها في سنة 51 قال لقد ولدت من جديد عام 1951 فاعتبر هذه فترة ميلاد جديدة له ومن ثم نستطيع أن نجد في هذا التصريح الواضح ردا قويا على ما ذكره الصحفي عادل حمود هذا من أنه بين وقت والآخر يحاول أن يقول لماذا يحاول الإسلاميون دائما أن يفصلوا ماضي سيد قطب في نشاطاته الفكرية وتقلباته الفكرية في المراحل الأولى عن بعد ذلك. قال إسامة يحاول أن يشير لها مجرد يعني أنها صفحة كسائر الأنقاض الأخرى ربما لو طال به الأمر لتحول أيضا عن هذا المنعطف. فطبعا كون صاحب الفكرة سيقول له قد ولدت من جديد وهو يضع قدمه على أعتاب الدعوة الإسلامية يدل على أنه يعني لأنه منقطع تماما عن كل ما مضى وبالتالي يعني لا يصح مثل هذا التعليل الذي يريد ان يضعف يعني تاثير دعوته بان يقول يعني ان هذا كان مجرد تغيير من التغيرات التي حصلت في حياته ولو طال به العمر لتحول ايضا عن اتجاه الاسلام فهذا من سوء الظن الذي يدفعه اول من يدفعه هو الاستاذ سيد قطب رحمه الله في هذا التصريح. ايضا يعني هناك مظاهر اخرى يعني حاول بها نفس الكاتب وربما غيره ايضا ان يضع يعني اتجاه سيد قطب الى الاتجاه الاسلامي يعني بان قال ان كتابات سيد قطب هي عباره عن رد لما عناه في السجن خاصه المعالم والظلال كتبها اساسا في فتره سجنه فكان يحاول ايضا هنا وهذا شيء عجيب يستنكر منه يحاول ان يقول ان هذه الاشياء رد فعل لما يعانيه بصفته يعني مسجونا يعاني الام السجن ويرغب في الحريه الى اخره وفي الحقيقه يعني من باب الانصاف هذا لا يقال في حق الاستاذ سيد قطب رحمه الله. لماذا؟ لان الشخص الذي يقلقه السجن ويؤرق مرجعه ويرغب في الحريه ويرغب في تحصيل مقاصد الدنيا كان اولى ان يقبل منصب الوزاره لما عرض عليه وكان أولى أن يكتب رسالة تضخيم واعتذار وخنوع للطاغية وبالتالي كان يفوز بما يريده من الدنيا بل أقوى من هذا وهذا في الدلالة على براءته من هذا التعليل المرفوض هو ذلك القصد الواضح الصريح في كتابه معالم الطريق هناك قصد في أواخر الكتاب يسمى هذا هو الطريق تكلم فيه عن ماذا؟ عن أصحاب الأخدود هذه في آخر الكتاب يقول هذا هو الطريق ومن يقرأ هذا الفصل بتمعن يدرك أنه يتحدث عن حاله وعما يتوقعه من نفسه المصير يتكلم على أصحاب الأخدود في فصل رائع جدا من أروع ما كتب رحمه الله هذا هو الطريق يعني هذا هو الطريق طريق التضحية فرجل ثبت على مبدئه يكتب هذه الكتابات وراء السجن هذا ليس سلوك من يريد الدنيا ولا من يريد السلامة والعافية واضح ما كان له أن يكتب مثل هذا لو كان فعلا هذه الكتابات مجرد رد فعل للسجن نحن لا ننكر أن السجن كثيرا جدا ولد لنا أفكارا غريبة بالذات في العصور في فترة السبعينات وغيرها فعلا ولدت اتجاهات كثيرة التي انطلقت ربما في بعض منطلقاتها أساسا من كتابات سيد قطب والمولودي أو غيرهما. ما في شك فعلا كان في ردود حصلت فيها نوع من المبالغة والغلو في ردود الأفعال في مقابلة ما لقاه هؤلاء من تعذيب واضطهاد وتشريد ونكاية انعكست في مواقفهم الفكرية. على أي الأحوال نحن نكون في منجا ومن من هذه المردودات إذا عدنا إلى الأصل. الأصل الذي لا يتأثر به الظروف هو منهج أهل السنة والجماعة، القواعد الثابتة التي وضعها علماء السلف الصالح في ضبط هذه القضايا التي تسلم من مثل هذه المردودات. اختار الإخوان وبالمناسبة أيضا يعني الإخوان المسلمون الحقيقة اللي فيه حلقات كثيرة من الصدام الفكري بينه وبين الأستاذ سيد قطب. يعني صحيح الإخوان يعني يفخرون بانتماء الأستاذ سيد قطب إليهم رحمه الله، لكن ربما يكون هذا على مستوى يعني الدعوة العامة أو الأمور الدعائية. أما في حقيقة الأمر فالإخوان واجهوا فكرة سيد قطب في كثير من المناسبات، بل على لسان يعني أعلى سيادتهم وهو الأستاذ حسن الهويلي رحمه الله الذي ألف كتاب دعاء لا قضاء بالاشتراك مع ابنه الأستاذ مأمون الهويلي يرد فيه على كتاب الظلال، وكثيرا كتب الإخوان تضرب على فكر سيد قطب. ففي الحقيقة صحيح من زاوية معينة الأستاذ سيد قطب هو امتداد لفكر الإخوان، لكن ليس هذا على إطلاقه. لكن في الحقيقة هناك خلاف فكري بين الإخوان المسلمين الذين يتمسكون بمنهج الشيخ حسن البنا رحمه الله الذي كان يعني يميل إلى الاتجاه البرلماني أو الحل البرلماني السياسي، وبين اتجاه سيد قطب الذي يميل الذي كان يميل إلى اتجاه آخر. ولذلك سنعتمد كثيرا في نقد يعني بعض مواقف الاستاذ سيد قطب على كتابات كثير من علماء الاخوان ابتداء بالاستاذ حسن الهويلي ومأمون الهويلي والاستاذ سالم البهلساوي او الدكتور يوسف القرضاوي او غيرهم من اعلام الاخوان المسلمين. اختار الاخوان سيد قطب رحمه الله ليكون رئيس تحرير لصحيفتهم الاخوان المسلمون، فلم يتردد ولم يعتذر، وخاض معركة ضد الانقلابيين كتلك المعركة التي خاضها ضد فاروق وزبانيته، ويعني كشف كثيرا مما لا يسرهم، وكانت صحيفة الإخوان المسلمون في ذلك الوقت أشد ما يخشى عبد الناصر ونملائهم. ثم انتهى الأمر إلى أن هؤلاء الأصدقاء الذين كانوا يسامرونه وجالسونه في بيته في حلوان وكانوا احيانا يلتقطون الصور التذكاريه وفيها صور لعبد الناصر ايضا مع سيد قطب، هم انفسهم تحول الامر فيما بعد الى خصومه انتهت الى ان الى قاضي يجلس على منصه القضاء والاخر سجين والقاضي يطالب براسه. سجن الاستاذ سيد رحمه الله سنه 54 مع عدد من قاده الاخوان المسلمين، ثم افرج عنه وعنهم بعد قليل، ثم عاد إلى السجن في العام نفسه سنة 54 بعد حادث المنشية، حيث كان نصيبه مما سمي بمحكمة الشعب آنذاك 15 عاما من الإدغال الشاقة، ثم أفرج عنه في مايو سنة 1964 بعدما توقف الرئيس العراقي عبد السلام عارف، ثم أعيد اعتقاله في أغسطس سنة 65 وقدم لما أتلوه محاكمة وتم إعدامه في 26 أغسطس من سنة 1966. سمعت أنه يعني حينما يعني أشرف على إلقاء الإعدام رحمه الله أنه دعا فقال اللهم اجعل دمي وبالا يعني على مصر أو على من قتلوه. يعني من الأمثلة على ذلك أن معظم كبار الدعاة الكتاب كانوا يدافعون عن الإسلام بأسلوب فيه كثير من الضعف، فإذا راجت بضاعة الديمقراطية بين الناس راحوا يتحدثون عن ديمقراطية الإسلام، وإذا فتنت شعوبنا بالاشتراكية صنعوا للإسلام اشتراكية،
وإذا أطلب المفكرون في الحديث عن الحضارة كتبوا المقالات بل المؤلفات في التعريف بحضارة الإسلام. لقد كان الإسلام عند هؤلاء الكتاب اشتراكيا قوميا ديمقراطيا تقدميا. أما الأستاذ سيد رحمه الله فقد رفض هذه الأساليب وحذر منها. انظر إلى قوله: وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحو فإن هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام في ثقة وقوة وفق كذلك ورحمة. ثقة الذي يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل. وعطف الذي يرى شقوة البشر وهو يعرف كيف يسعدهم. ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين الهدى الذي ليس بعده هدى. يعني هنا في البيان يكتب تتكلم المجلة عن الجوانب التجريبية كما ذكرنا، وترفض هنا مقولة إن الأستاذ سيد قطب رحمه الله كان تلميذا لمن سبقه من الدعاء في هذا الميدان. هو يقول له: من يدقق النظر بمؤلفاته وسيرة حياته يتبين له خطأ هذا القول ومجانبته للصواب. على أي الأحوال يعني الإنصاف يقضي لأننا لا نستطيع أن نفصل يعني نتاج الإنسان الفكري بالذات عن البيئة التي تحيط به. فما في شك بصورة أو بأخرى سيكون الأستاذ سيد رحمه الله يعني تأثر بهذه البيئة الدعوية حينما ارتبط بالإخوان، وإن حصل انعطاف في اتجاه آخر عن اتجاه الإخوان الأصلي اللي هو الاتجاه البرلماني فيما بعد. لكن هو نفسه في بعض مقالاته كان يشيد ويتحدث باعتزاز كبير عن يعني انتباهه لجماعة الإخوان ودعوتها. وهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. يعني الدعوة الإسلامية في الفترات الأخيرة في العصر الحديث الحقيقة أن الدعوة ما قفزت هذه القفزة في وضوح المفاهيم بصورة يعني فطرية بصورة الطفرة، لكن حصل نوع من التدرج فيما وصلت إليه الآن من تميز ووضوح في المفاهيم. يعني قاعدة عامة مثلا من الشباب المصري هنا في مصر في فترة مثلا الفترة التي ظهرت فيها دعوة الشيخ حسن البنا رحمه الله كان القاعدة العريضة من الشباب كانت مسؤولة جدا بالتيارات الفكرية الوافدة من الغرب، الاتجاهات الغربية وتمجيد الحضارة الغربية والاستهتام بها بصورة انعكست حتى على كبار المفكرين في ذلك الوقت، وما يعني محمد عبده ورشيد رضا وماذا لفتهما من للتعليم. إذا طلعت مجلة المنار تعزف من النبرة الانهزامية التي كانت تتحدث بها أحيانا يتحدث بها بعض الكتاب عن الغرب، كل ما يظهر فيه لابد يربطوه بالإسلام. فهذه النبرة الانهزامية ظهرت أكثر أيضا في كتاب تفسير الجواهر بتاع الشيخ طنطاوي الجوهري. لو طلعتم الكتاب تعجبون، هو الكتاب من كتب التفسير ما يمكن أن يكون فيها تفسير، مستحيل. هو كتاب علوم سلك موسيقى رسم اي حاجه من هذه الاشياء، تفتح الكتاب تجد خرائط حفريات انواع الموسيقى وانواع اجهزه الموسيقى وكذا، ويزعم ان كل العلوم موجوده في القران، ففيه كل شيء ما عدا التفسير. يعني هذه الصوره ايضا من صور الانهزام الذي انتاب عموم الامه في هذه الفتره. كانت لسه فتره احتكاك، يعني تعرفون لما ياتي انسان مثلا من مثلا وسط مثلا محافظ مثلا يعني في صحراء مثلا او في قرى، ويكون هذا الانسان ليس عنده يعني مناعه كافيه، تجد حينما يتجه مثلا الى الفجور يتجه اليه بسرعه شديده جدا، بتحصل نقله طفريه مفاجئه. هذا الذي حصل في المجتمع المصري لما انفتح على الغرب وبهج بالتقدم الغربي المذهل، وحصل انعكس هذا حتى على الاسلاميين، فكل شيء يربطونه بالاسلام، كل شيء يحاولون ربطه بالاسلام، فحصلت هذه النبره الانهزاميه. وطبعا اصحابها قصدوا خيرا، يعني ما نقول انهم قصدوا سوءا لذلك، لكن هذه كانت طبيعه الفتره. صحيح كانت موجوده يعني دعوه انصار السنه وبالذات فصاحل انصار السنه في الاجيال القديمه التي كان فيها ائمه وعلماء يشار اليهم بالمنام،
لكن الظاهر انه لم يكن له من التأثير الواسع على قطاع عريض من الشباب كما حصل فيما بعد من قيام دعوة الأستاذ حسن البنا رحمه الله. فالأستاذ حسن البنا أساسا لما حصل صراع في المجتمع في الوسط الإسلامي كان الصراع على أشده بين اتجاهين، الاتجاه السلفي ممثلا في أنصار السنة والاتجاه الصوفي الأشعري، وكان الصراع على أشده. فهو الشيخ حسن البنا رحمه الله أراد أن يوجد صيغة توائم الاتجاهين وتجمع بينهما أو لا تنحاز إلى أيهما بالكلية، وحصل اتجاه الإخوان المسلمين كما هو معروف يعني، وهذه موضوع آخر. الشاهد يعني أن الوضع الذي وصلت إليه الدعوة الآن من حصول وضوح المفاهيم والمظاهر الصحوة الإسلامية هذه ما أتت من فراغ، هذه أتت على فترات طويلة. فينبغي أنا أقول هذا الكلام لماذا أقول؟ حتى لا نجحد فضل السابقين الذين سبقوا إلى هذه الدعوة حتى لو اختلفنا معهم يعني في كثير من القضايا. فالدعوة كل جيل لا ينشأ من فراغ، إنما يتأثر بصورة أو بأخرى بمن سبقوه على هذا الطريق. فما ينبغي الجحود بالنسبة لقصد هذه الجماعات سواء جماعة أنصار السنة المحمدية أو جماعة الإخوان المسلمين حتى لو حصل اختلاف معهم في كثير من الأمور. المقصود يعني في وقت من الأوقات مثلا من بعد فترة التسعينات هذه يعني وصلت المجتمع إلى الإسلام إلى عملية يعني مظاهر غربة كبيرة جدا في المجتمع. كان لا يعرف ملتحي إلا القسيس، كان لا يرى في المجتمع شخص ملتحي إلا القسيس، وكان الإخوة حينما يمشون في الشوارع باللحية كان الأطفال يضربونهم بالحجارة وينشدون أناشيد معينة يحفظونها يشتمون بها الفتاوسة، وكانوا يضربون الإخوة بالحجارة في الطرقات. لماذا؟ لا يعرف التفسير، الملتحي هو التفسير، وما يعرف مسلم يكون ملتحيا. فهذه كانت الغربة، كانت المساجد ما ترى فيها إلا الناس كبار السن، طبعا بارك الله في أعمارهم يعني ما نقول شيء، لكن أقصد بالنسبة للشباب الذي هو عصب الدعوة والذي يرجى من ورائه العمل للإسلام ما كان في أي اتجاه إلى يعني الدعوة الإسلامية. كانت المساجد وبعض الناس كانت تخصر أحفال المساجد يقبض عليها، أو حتى صلاة الجماعة كانوا يخطون. وإذا ابنه بدأ يعني لعل بعضكم يكون عاصر هذه الفترة ووجد كيف الصراع الذي كان يحصل داخل الأسر مجرد أن يلتحي أو يصلي في المسجد أو يفعل كذا، واضح وما في شك والله الحمد بفضل الله تبارك وتعالى، ثم يعني بفضل النشاط الدعوي حصل أن هذه الغربة زالت إلى حد ما في مجتمعنا اليوم. على أي أحوال الشاهد من هذا الكلام أننا لا ينبغي أن ننظر إلى الدرجة العليا من السلم أو التي وصلنا إليها من السلم العليا، لكن ننظر أيضا إلى أن هناك خطوات سبقت وبناء على هذه الخطوات وصلت الدعوة إلى ما وصلت إليه. فبس النضوج الفكري عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله ذكر تماما عما سبقه ما نحسب أن هذا من الإنصاف. بصورة أو أخرى الكلمة تأثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله مجدد، إمام مجدد ما يشك أحد في هذا، لكن هل عمر بن عبد العزيز نشأ من فراغ أم أن هناك بيئة صنعته؟ هناك من تعلم عليهم عمر بن عبد العزيز، هناك من أدبه، هناك من ربه، هناك من صنعه بعد عناية الله تبارك وتعالى به. أي إمام مجدد، الإمام الشافعي، الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا ينبغي أن ننكر أثر البيئة التي خرج منها يعني هذا المجدد أو هذا العالم أو هذا الإمام. فهذه يعني كلمة عابرة قبل أن نستطرد في ذكر أهم الجوانب التجريبية في دعوة الأستاذ سيد قطب رحمه الله. فبالنسبة لهذه الذاتية التي أكد عليها الأستاذ سيد رحمه الله، بلا شك في هذه المرحلة كانت فعلا شيئا جديدا وشيئا تجريبيا. أنا حاولت أقرأ في مجلة المنار كنوع من مطالعة يعني هذه الخطوة من تاريخ الدعوة الإسلامية، شعرت أني سوف أغزى فكريا، يعني خاطي على قلبي ما تجد مقالة في أغلب المقالات الكلام على أوروبا بنوع من التعظيم غير عادي. أيوة عندكم كذا، الإسلام فيه كذا، عندكم كذا من المجالات، نحن أيضا عندنا كذا. طبعا هذا يمكن أن يحصل لكن بصورة فيها نوع من الإنهزامية لا نستطيع أن ننكرها بين السطور أو صراحة أمام الغرب. فهذه الروح
حصلت في فترة من الفترات. وربما من طالع يعني بعض كتابات العقاد مثلا في وقت الأنصار هي ردة لهذه الروح أو هي صورة من صور هذا الانهزام. يعني مثلا لما يكتب مثلا حقائق الإسلام وأباطيل خصومه وغيرها من كتبه في صورة الدفاع عن الإسلام، هما يعني لما الغرب يطعن في حكم معين من أحكام الإسلام أو قضية من قضايا الإسلام هم يقبلون مبدأ أن هذه تهمة، وبالتالي يعني يقرون مبدأ أن الإسلام الآن موضوع لا يخلق في الاتهام، وهم المحامون الذين يدافعون عنه حتى يعطوه البراءة. فهذا المبدأ في حد ذاته هو صورة من صور هذا الانهزام. قضية مثلا تعدد الزوجات أو تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمستشرقون خبثاء يعني كانوا يلقون هذه الشبهات حتى ينشغل المسلمون بالرب ويبتروا من الإسلام هذه المفاهيم يعني رويدا رويدا. فالمسألة مبدأ يعني وضع الدين الإسلامي أو الحقائق الإسلامية في صورة الناس أن يحاكم إذا قبل أن الإسلام متهم هي من حيث المبدأ ليست تهمة. لماذا؟ كما ذكرنا من قبل هذا يصبح إذا كنا نقارن بين يعني شرائع وأديان أرضية صنعها البشر، قارن بين اشتراكية وشيوعية وإلى آخره، لكن لا تقارن بين الإسلام وبين هذه المذاهب الأرضية، لأن الإسلام هو دين الله الحق والأرض هي مملكة الله والآمر هو الله الذي أنزل القرآن هو الله. فينبغي أن ينطلق المسلمون من هذا الحكم. هنا تأتي مثلا مواثيق حقوق الإسلام، حقوق الإنسان التي يقدسونها في الغرب ويهولون من شأنها، وتنص مثلا أن من حقوق الإنسان أن يتحرك في الأرض كلها حيث ما شاء لا يمنعه مانع. ونأتي مثلا لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يقرب الجزيرة مثلا أو لا يدخل المسجد الحرام مشرك، إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا حكم الله لا ينبغي أن يكون البشر فيه أي تبديل ولا أي تغيير، فلا يمكن كافر من دخول هذه الأماكن. واضح هذا حكم الله عز وجل على يعني في أرضه. واضح. ولذلك يعني مما يستحسن من عبارات الشيخ أحمد بزاد حفظه الله حينما كان يناقش ذلك القسيس الشيطان وذكر هذه هذه المسألة، قال أنا أريد أن أدخل مكة، يعني أين حقوق الإنسان أظن أو يعني عبارة بمثل هذا المعنى، يعني أنت أتيت إلى المدينة وجعلناك تأتي وتعطي محاضرة وما في حد منعك من ذلك، لماذا لا تجعلوني أنا أدخل إلى مكة والمدينة؟ فرد عليه فقال أنا حينما أردت أن آتي إلى بلادكم ما أتيت مباشرة، أنا أتيت إلى القنصلية أو السفارة وحصلت على تأشيرة الدخول حتى أدخل، فاحترمت يعني أذنكم. أنت كذلك إذا أردت أن تدخل مكة أو المدينة ولك تأشيرة لابد أن تأتي بها حتى تدخل مكة والمدينة، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن فعلا كان شيئا فذا وجديدا الكلام عن الإسلام بهذه الاستقلالية ورفض منطق الخضوع والانهزام أمام الغرب ورفض منطق مبدأ يعني وضع الإسلام في خطر الاتهام حتى يأتي هؤلاء المفكرون ليحاموا وليدافعوا عنه في ظل وخنوع واستسلام. فيذكرون هنا يعني يقول من الأمثلة على ذلك أن معظم كبار الدعاء الكتاب كانوا يدافعون عن الإسلام بأسلوب فيه كثير من الضعف، فإذا راحت بضاعة الديمقراطية بين الناس راحوا يتحدثون عن ديمقراطية الإسلام. سمعت أحد الخطباء مرة يتكلم عن الإسلام دين الحريات ودين الديمقراطية، وأن من مظاهر هذه الديمقراطية وهذه الحرية أن الله أعطى إبليس حرية الأخذ والرد في حوار مع الله تبارك وتعالى. في قال إبليس ما منعك أن تسجد لأمرك، خذها من منطلق يعني الحرية والديمقراطية. هذا أيضا من الهجام أمام يعني هذه الأفكار الواثلة. يقول وإذا فتلت شعوبنا بالاشتراكية صنعوا للإسلام اشتراكية، وإذا أصمد المفكرون في الحديث عن الحضارة كتبوا المقالات بل والمؤلفات في التعريف بحضارة الإسلام. لقد كان الإسلام عند هؤلاء الكتاب اشتراكيا وقوميا ديمقراطيا تقدميا. أما الأستاذ سيد رحمه الله فقد رفض هذه الأساليب وحذر منها، وفعلا تأملوا كلامه كلام عظيم جدا، وربما كان الأستاذ محمد المبارك رحمه الله تعالى كلام طيب جدا مثل هذا أيضا في رسالة له كانت تسمى ذاتية الإسلام. يقول الأستاذ السيد رحمه الله: وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحو فإن هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام في ثقة وقوة، في عطف كذلك ورحمة، ثقة الذي يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل، وعطف الذي يرى شقوة البشر وهو يعرف كيف يسعدهم، ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين الهدى الذي ليس بعده هدى. لم نتدسس إليهم بالإسلام تجسسا، ولم نربط على شهواتهم وتطوراتهم المنحرفة، سنكون صرحاء معهم غاية الصراحة. هذه الجاهلية التي أنتم فيها نجت، والله يريد أن يطهركم. هذه الأوضاع التي أنتم فيها خبث، والله يريد أن يطيبكم. هذه الحياة التي تحيونها دون، والله يريد أن يرفعكم. هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكد، والله يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم. والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم وقيمكم. والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم وقيمكم، وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة التي تعيشونها. ويقول أيضا رحمه الله: هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام، لأن هذه هي الحقيقة، ولأن هذه هي الصورة التي خاطب الإسلام الناس بها أول مرة، سواء في الجزيرة العربية أم في فارس أم في الروم أم في أي مكان خاطب الناس فيه. نظر إليهم من علم، يعني من علم، لأن هذه هي الحقيقة، يعني أنه أعلى من كل شيء، لم يعلو ولا يعلى، لأن هذه هي الحقيقة. وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأنها حقيقة كذلك في طبيعته، وفاصلهم مفاصلة كاملة لا غموض فيها ولا تردد، لأن هذه هي طريقته. ولم يقل لهم أبدا إنه لن يمس حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم وقيمهم إلا بتعديلات طفيفة، أو إنه يشبه نظمهم وأوضاعهم التي ألفوها كما يقول بعضنا اليوم للناس وهو يقدم إليهم الإسلام، مرة تحت عنوان ديمقراطية الإسلام، ومرة تحت عنوان اشتراكية الإسلام، ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة، إلى آخر هذا التجسس الناعم والتربيط على الشهوات. انتهى كلامه رحمه الله. فأخطر شباب الجيل بأسلوب سيد رحمه الله، فأعرضوا عن الأساليب السابقة الضعيفة، لا سيما وأنه رحمه الله أتبع هذا الموضوع بحثا في مؤلفاته وتفسيره القيم في ظلال القرآن، والذين عاشوا تلك المرحلة يدركون ما هو الجديد الذي جاء به صاحب الظلال. هذه حقيقة ما في شك، إن فعلا عاش في هذه المرحلة يدرك الفرق بين اللهجة التي كانت سائرة في العالم الفكر في ذلك الوقت وبين هذه اللهجة الجديدة التي أتى بها الأستاذ سيد رحمه الله. وهو هنا في الحقيقة يرد على واحد من قيادات الإخوان الكبرى في سوريا، وهو صاحب كتاب اشتراكات الإسلام. هذا بالنسبة للجانب الأول من جوانب التجديدية في إدارته رحمه الله. الجانب الثاني، طبعا قد يكون لك تحصل على بعض الأوراق ونحن نتلوها إن شاء الله، هذا سينجلي فيما بعد حينما نكمل الدراسة إن شاء الله. ثانيا، شرح معاني لا إله إلا الله وربطها بالحاكمية. يقول: وأهم مسألة استحوذت على الأستاذ سيد رحمه الله في بداية السجن وحتى لقي وجه ربه تفسير معاني ومدلولات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان يرى أن جهل المسلمين بمعاني الشهادتين هو سبب هذا الضياع والفساد الذي يلف العالم الإسلامي، كما كان يرى أن مهمة أنبياء الله الذين اختارهم الله وأرسلهم للعباد شرح معاني لا إله إلا الله، وذكر في الظلال أدلة كثيرة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا شك أن هناك نقطة اتفاق باردة جدا بين الاتجاه السلفي وبين الاتجاه الأستاذ السيد قطب رحمه الله. هذه النقطة هي إبراز أهمية العقيدة، إبراز أهمية العقيدة، وإبراز أن تغيير العقيدة هو نوع من التغيير أو هو أصل التغيير في الحقيقة، يعني بعض الناس قد يأخذ على من يهتمون بأمر العقيدة ويعني ترسيخ هذه العقيدة في عقول الناس، يركزون على أن التغيير لابد أن يكون بصورة معينة مثلا كالانقلابات أو مثل هذه الأشياء، فلا يرون التغيير إلا هذا، ولا يلتفتون إلى أن تغيير العقيدة وتغيير مفاهيم الناس فيما يتعلق بالعقيدة هو في حد ذاته تغيير لا ينكر أثره العظيم، بل هو أعظم من أي تغيير آخر. فتغيير العقيدة في حد ذاته إلى التصحيح والتقوية والترسيخ هو تغيير ميسور في كل الظروف وفي كل الأحوال بخلاف غيره. وكان يرى رحمه الله أن المجتمع يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله، هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتمثل هذه العبودية في التطور الاعتقادي كما تتمثل في الشعائر التعبدية كما تتمثل في الشرائع القانونية سواء. ومن الأدلة على شدة اهتمامه رحمه الله بالركن الأول من أركان الإسلام قوله في المعالم طبيعة المنهج القرآني وفي مقدمة سورة الأنعام، يقول رحمه الله: ظل القرآن المكي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 13 عاما كاملة يحدثه فيها عن قضية واحدة لا تتغير، ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر، ذلك الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة حتى لكأنما يطرقها للمرة الأولى. لقد كان يعالج القضية الأولى والقضية الكبرى والقضية الأساسية في هذا الدين الجديد، قضية العقيدة ممثلة في قاعدتها الرئيسية الألوهية والعبودية وما بينهما من علاقات. وقال رحمه الله: ومتى استقرت عقيدة لا إله إلا الله في أعماقها الغائرة البعيدة استقر معها في نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه لا إله إلا الله. كان رحمه الله يعلم أن هذه المسألة سوف تفجر قلوب الانقلابيين غيظا وحقدا عليه، ولكنه مجدد مجاهد يواجه الناس بمشكلاتهم ويضع الحلول لها ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وراجع نهاية كتابه معالم في الطريق، فصل هذا هو الطريق، هذه نهاية الكتاب وكانت هي نهاية حياته رحمه الله، وحقيقة من أروع ما كتبه، من أروع التصوير فعلا العظيم جدا لقصة أصحاب الأخدود. نعم. وراجع نهاية كتابه معالم في الطريق، فصل هذا هو الطريق، لتراه كأنه يتحدث عن إعدامه على أيدي العسكريين من خلال حديثه عن أصحاب الأخدود. السمة الثالثة في ملامح التسجيل في دعوته رحمه الله: الوعي السياسي ونضوج الفكرة. كان للأستاذ سيد رحمه الله اهتمامات سياسية وهو لا يزال طالبا في المرحلة الابتدائية، وحدثنا في كتابه طفل من القرية عن القصائد التي كان ينظمها والخطط التي كان يكتبها داعيا فيها إلى تأييد ثورة 1919، وازدادت اهتماماته السياسية بعد انتقاله للقاهرة لا سيما عندما كان تلميذا للعقاد الذي ارتبط أدبه بالسياسة وخاض معارك ضارية ضد بعض الأحزاب، وكان سيد رحمه الله ساعده الأيمن في هذه المعارك الأدبية منها والسياسية. ومن تجاربه الغنية في هذا الميدان رحلة أمريكا وما شاهده فيها من تناقضات ومن مواقف حاقدة ضد الإسلام والمسلمين، والمرحلة التي سبقت دخوله السجن أي من عام 1950 وهو تاريخ عودته من الولايات المتحدة حتى عام 1954، هذه الفترة وحدها كافية لتكوين نضوج سياسي عنده. ومن الكتب الإسلامية السياسية التي أصدرها في هذه المرحلة: معركة الإسلام والرأسمالية، السلام العالمي والإسلام، دراسات إسلامية. يقول رحمه الله في معالم في الطريق في فصل التصور الإسلامي والثقافة: إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ 40 سنة كاملة، كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حصول المعرفة الإنسانية، ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره. حقيقة ونحن نتلو هذا الكلام نذكر عبارة عمر رضي الله عنه: توشك أو يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هو يريد أن يقول هنا أنني عرفت الجاهلية جيدا وسبرت أغوارها وعشت في معمعتها فلذلك هو استشعر نعمة الإسلام العظيمة حينما انتقل من هذا الظلام المطلق إلى ذلك النور العظيم الذي هو نور الوحي ونور الإسلام. يقول إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ 40 سنة كاملة كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حصول المعرفة الإنسانية ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره، فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم، وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك، وما هو بنازل على ما قضى فيه 40 سنة من عمره، فإنما عرف الجاهلية على حقيقتها وعلى انحرافها وعلى ضآلتها وعلى خزامتها وعلى جعجعتها وانتفاشها وعلى غرورها وادعائها كذلك، وعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي. إذن يعني عاش 40 سنة رحمه الله يقرأ ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ولم تكن حياته قاصرة على القراءة، بل كانت الخبرة لا تقل أهمية عن القراءة، ولهذا فقد كتب رحمه الله كتابات ناضجة حول الموضوعات التالية: الصهيونية، الصليبية، الشيوعية، الرأسمالية، الاستبداد والعبودية والذل، الاستعمار وأساليبه، فضائح الحضارة الغربية. هذه أمور انفرد فيها الأستاذ سيد قطب رحمه الله عن غيره من المجددين المعاصرين الذين حرموا هذه الخبرة وهذا النضوج السياسي، وكانت مواقفه السياسية لا تنفصل عن عقيدته وحسن فهمه للإسلام. ثم تقول البيان: هذه أهم الجوانب التجديدية عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله. والحقيقة يعني نحمد المجلة شيء كثير من الناس لا يحتفظون فيه، وهو يعني أننا نلاحظ كثير من الناس يعتقد أنك إذا لم تقل الشهيد سيد قطب أو الشهيد حسن بنا لك تنتقصه وتنقص من قدره، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المعروف من حيث الأدلة الشرعية أنه لا يجوز الجزم بأن فلانا شهيد إلا بدليل من الوحي، لكن أنت تدعو له بها لكن لا تجزم أنه شهيد. لماذا؟ لأن ترجم الإمام البخاري لبعض الأحاديث قال: باب لا يقال فلان شهيد، هذا في صحيح البخاري، باب لا يقال فلان شهيد. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الله أعلم بمن يقتل في سبيله، الله أعلم بمن يكلم يعني يذبح في سبيله. فأمر الإخبار بحقيقة الخاتمة هذا أمر مغيب علينا، ولا يملك أحد أبدا الاطلاع عليه، حتى في حق الكافر، حتى في حق الكافر أنت لا تحكم عليه قطعا لأنه في النار إلا بدليل من الوحي، أما الخاتمة فهي مغيبة ويعني لا تعرف. وهذا نص عليه العلماء في العقيدة الفلسفية كما في شرح الطحاوية في آخرها، أنه قال: يعني نرجو للمحسنين من المؤمنين ونخاف على مسيئهم، ولا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، واضح يعني إلا بالوحي. فيعني قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد، وذكر هذا الحديث وسمى بحديث آخر قصة ذلك الرجل الذي اشترك في الجهاد، كأن اسمه قزمان، وأفلى بلاء حسنا، فأتى بعض الناس وأثنى عليه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يعني ما أعظم ما جاهد هذا الرجل، وكان اليوم فعل كذا وكذا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو في النار. ففي اليوم التالي لما احتدم القتال أو من بدأ القتال، أخذ هذا الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يراقب ذلك الرجل الذي كان يجاهد بشدة وقوة وجلد، ظل يراقبه طوال المعركة إلى أن جرح ذلك الرجل، ثم انزعج من هذا الجرح وألمه بشدة، فماذا فعل؟ وضع يعني يد الذباب السيف، وضع مقبض السيف على الأرض وجعل ذبابه أو ذبابته بين فجيه، ثم اتكأ يعني انتحر قتل نفسه، ثم اتكأ عليه حتى نفر السيف من ظهره. واضح. حينئذ هرع ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فتطلع منه النبي عليه الصلاة والسلام الخبر، فقال: الرجل الذي قلت في الأمن إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، حتى يعني لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن رجلا ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو لله، حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر النية أو أمر ما يحصل بعد الموت لا يجوز الجزم والقطع به. وأيضا مما يستنكر أحيانا بعض الكتاب يقولون المرحوم فلان، كأنك تجزم أنه رحم، لكن تقول فلان رحمه الله، لما تقول فلان رحمه الله تثاب على ذلك لدعوتك الأخير، ثم تنفعه هو أيضا، هذه دعوة، وإذا صادقت يعني شروط الإجابة فإنها تقبل وينتفع بها هذا الشخص. واضح؟ فالمقصود الملاحظ هنا في مجلة البيان أنه يقول الشهيد كما يفعل كثير من الناس، ويظنون أنك إن لم تقل هذا إذا أنت تنتقص الشخص، كلا، لكن تقول فلان مثلا جعل الله من الشهداء فلان رحمه الله وتدعو لغيره ينتفع بها بدل يعني هذا الأسلوب. على أي حال الاستطراد أرجو أن يكون فيه فائدة. ختم البحث في مجلة البيان البحث بقوله هذه أهم الجوانب التجديدية عند الأستاذ سيد خضر رحمه الله، وعندما ابتلاه الله بالسجن والتعذيب والتهديد بالقتل صبر على ذلك صبرا شديدا رغم ما كان يعانيه من أمراض وضعف في جسمه، ولم يتراجع عن مواقفه الإسلامية رغبة أو رهبة، ولهذا فقد تضاعف رواج كتبه بعد تنفيذ حكم الإعدام به، ومما ساعد على انتشارها عذوبة الأسلوب وإشراءة الديباجة ومتانة العبارة وقوة الحجة وحضور البديهة. ما في شك أن الأستاذ سيد رحمه الله سخر طاقاته الأدبية الرائعة والمتفوقة في خدمة دعوته ومبادئه. يقول وقل أن تجد داعية وليس في مكتبته كتاب من كتب سيد خضر، وفضلا عن ذلك فقد ترجمت هذه الكتب إلى معظم لغات العالم. رحم الله الأستاذ سيد خضر رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين كل خير كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحدثنا الأسبوع الماضي حول ترجمة عابرة مختصرة للأستاذ سيد خضر رحمه الله، وبينا يعني أو أرسينا مبدأ هو أنه ينبغي أن نفرق دائما بين الحق وبين الرجل، لأن الحق في كل وقت هو حق، أما الرجل غير المعصوم فقد يكون معه الحق وقد يكون خلاف ذلك بصفته البشرية. والآن نذهب إلى يعني النقطة التي تمس الموضوع الذي نتحدث فيه منذ زمن بطريقة مباشرة، وهي أثر كتابات الأستاذ سيد خضر رحمه الله في فكر التكفير أو ما يسمى فكر جماعات التكفير الموجودة الآن أو التي وجدت متأثرة في ذلك ببعض كتاباته. وبداية نقول إن الإنسان يعني أو المرء لا يستطيع أن يخفي إعجابه بمواقف الأستاذ سيد خضر رحمه الله، بالذات صموده أمام الطغيان حتى اللحظة الأخيرة من حياته، ولا يستطيع أحد أن ينكر فضله في تزويد الدعوة والحركة معا، الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية، لا من شك أنه أمدها